أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان حديثنا يدور حول أهلية الراوي للرواية. قلنا هي الشروط التي ينبغي أن يتصف بها الراوي أو يتصف بها الإنسان حتى نقبل روايته أو لا نقبل روايته. المؤهل الأول أو الشرط الأول هو شرط الإسلام، ثم قلنا أن الشرط الثاني هو العقل، فالبلوغ، فالإيمان، وتحدثنا مفصلا عن الإيمان وشرط الإيمان كشرط أساسي. ولو قلنا بعدم اشتراط الإيمان، ما هي الصور التي يمكن أن نتصورها في الرواة، وما هي الصور التي يمكن أن نقبل من خلالها رواية غير المؤمن ورواية المؤمن. الشرط الخامس قلنا شرط العدالة، وأشرنا إلى أن هذا الشرط استوعبه الشيخ عند حديثه عن معيار الأحاديث، وبالتحديد عند معيار حديثه عن معيار الحديث الصحيح، فقد أسهب إلى حد ما هناك في الحديث حول العدالة وشرط العدالة والتفريق بين المباني في العدالة. الآن هذه العدالة كيف نتعرف عليها؟ عرفنا نظريا أن الراوي لابد أن يكون عادلا، لكن كيف نتعرف على هذه العدالة؟ كيف نعرف أن هذا الراوي عادل أو ليس بعادل؟ بغض النظر عن المبنى في تعريفنا أو المبنى في قبولنا لشرط العدالة أو اشتراطنا لشرط العدالة بالنسبة لراوي الحديث، هنا ما هي الطرق التي يمكن من خلالها تحديد عدالة الراوي أو عدم عدالة هذا الراوي؟ هناك ثلاثة طرق عادة تذكر في تحديد قيمة الراوي، لنقول هكذا، في تحديد قيمة الراوي. الطريق الأول طريق الاستفاضة. جيد. الاستفاضة بمعنى أن يشتهر في الأوساط العلمية أو الأوساط التخصصية عدالة أو وثاقة هذا الراوي، بحيث لو نسأل أي شخص متخصص أو أي شخص ممارس لهذا العلم سيشير إلى عدالة هذا الراوي أو إلى عدم عدالة هذا الراوي. هذا الطريق الأول. طبعا طريق الاستفاضة يستفاد منه في الرواة إن صح التعبير المتأخرين، يعني الرواة من هم بعد الشيخ الكليني رحمه الله، من الشيخ الكليني صاحب الكتاب الكافي إلى وما بعده أو من بعده من الرواة أو من الرجاليين أو من رواة الحديث أو من وساط الحديث، هؤلاء لا يمكنوا أو الطريق لتحديد وثاقتهم أو عدالتهم هو الاعتماد على الاستفاضة. الآن لو نبحث في كتب الرجال المعتمدة لن نجد ذكرا يعني توثيقا أو تنصيصا على عدالة الشيخ المفيد مثلا، أو عدالة الشيخ الصدوق، أو عدالة الشيخ الطوسي وغيرهم من الرواة الذين هم يعتبرون من مشاهير الرواة أو من الذين نقلوا لنا رواة الحديث. إذن الاستفاضة كطريق لتحديد عدالة وجرح الراوي تعتمد، طريق الاستفاضة يعتمد على الرواة الذين لا نحتاج في الواقع إلى البحث عن وثاقتهم أو عدم وثاقتهم لشياع أمرهم في أوساط الأوساط العلمية. نعم قد يكون بعض الرواة شائع صيتهم بالوثاقة أو عدم الوثاقة في بعض الأوساط في مرحلة معينة، مرحلة أخرى ليست كذلك. نحن نقول من يمكن تحديد وثاقته وعدالته من خلال الاستفاضة، فستكون الاستفاضة طريقا إلى تحديد العدالة أو الجرح. إذن الطريق الأول الاستفاضة ومجاله الرواة الذين
اشتهرت عدالتهم في الأوساط العلمية، بمعنى أنني لا أحتاج إلى رجوع إلى كتاب ما فأقول أن هذا الكتاب وثق لي الشيخ، أن مثلا الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي صاحب الفهرست أو العلامة الحلي، هؤلاء من مشاهير الرواة الذين ذاع صيتهم بالعدالة. الطريق الآخر وهو طريق البينة، طبعا واضح بالنسبة إليكم ما هي البينة. البينة هي شهادة عدلين على أمر ما. الآن في باب القضاء أذهب إلى القاضي فأدعي دعوة فيقول لي ائتني بشاهدة، ائتني ببينة، يعني ائتني بشاهدين عادلين، شاهدين ملتزمين بظاهر الشريعة، معروف عنهم التزام ظاهر الشريعة. هنا الطريق الثاني طريق البينة، يعني إذا أردت أن أوثق شخصا، أن أعدل شخصا، أن أجرح شخصا أضعفه، لابد أن ينص عادلان على تزكيته أو على جرحه. وكل شروط المشترطة في البينة الشرعية تأتي هنا. هنا يأتيني الشاهدان ويقولان لي، أو يأتي أقرأ شهادة تدوين شهادة شهادتين من قبل بعض العلماء على هذا الراوي على أنه ثقة أو ليس بثقة. إذن البينة هي شهادة العدلين على الجرح أو التعديل. مجالها أو مكانها أو ظرفها، ظرفها تستعمل في الرواة الغير مشتهرة عدالتهم. الآن مثلا أفتح كتاب من الكتب الروائية، أفتحه فأجد راويا معين وقع في سند، في سند رواية ما، هنا حتى يعني أبحث في عدالته أو حدد عدالته أو عدم أو عدم عدالته، هنا لابد من الرجوع من شهادة عدلين، وتتحقق هذه الشهادة من خلال كتب البغداديين، الكشي، كتاب الشيخ الكشي، كتاب الشيخ النجاشي، كتاب الشيخ طوسي، هي العمدة في الباب، أو كتاب كتب الحليين سيد أحمد بن طاووس وتلميذيه العلامة وابن داود رحمة الله عليهم أجمعين. إذن هنا هذا الطريق الذي يعتمده العلماء في تحديد جرح وعدالة بعض الرواة. ولكن هنا يمكن أن نسجل إشكالا، وهو إذا قلنا بأن البينة طريق من طرق تحديد عدالة وضعف الراوي أو جرحه، البينة يشترط فيها ماذا؟ المعاينة والمعاصرة. فكيف تذكر البينة؟ الآن أريد أن أحدد وثاقة زرارة بن أعين، كيف أحددها؟ الاستفاضة نقول له ليست مستفيضة، الآن في عصر ليست مستفيضة لأن استفاضتها مأخوذة من الكتب، لا الاستفاضة التي محققة بالمعاينة. البينة، سأذهب إلى كتاب الشيخ النجاشي، قال لي بأنه ثقة، هل الشيخ النجاشي عاصر زرارة حتى يشهد لي بأنه ثقة أو لا؟ هو ينقل لي، يروي لي ما سمعه من المتقدمين بأن زرارة ثقة، والشيخ النجاشي يقول لي زرارة ثقة، كذلك الشيخ النجاشي ينقل لي ما سمعه وما قرأه من كتب المتقدمين. إذن هل البينة هنا بمعناها الشرعي ولا بد من تحقق كل الشروط، أو لا البينة بمعنى خاص، والمعنى الخاص لم يذكر، قالوا البينة فالمنصرف البينة الشرعية، أو أننا نقول نأخذ بكتب المتقدمين فيما هم قد عاينوه مباشرة ونقلوه لنا مباشرة، أو نقول بأنهم رواة لمن شهدوا عدالة زرارة وعدم عدالة مثلا أو ضعف أو كذب أبي الخطاب. مثلا. إذن هنا لابد من مزيد بحث في هذا الموضوع. طبعا مسألة البينة، هل تقبل البينة أو لا تقبل؟ طبعا هم تقبل إذا قامت البينة تقبل، ولكن ليس الطريق منحصر فيها، لأن سيأتينا إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى قدر لنا في درس الرجال هذا البحث المهم، مشروعية تقييمات الرجاليين. هذه التقييمات التي تنقل عن الشيخ الصدوق، ينقلها الشيخ الصدوق أو ينقلها مثلا الشيخ الكلي، الشيخ النجاشة أو الشيخ الطوسي أو ابن داود أو غيرهم، هي ما هي والواجب الأخذ بهذه الرواية بهذه التقييمات؟ من الوجوه أنها شهادة شرعية من قبلهم، يأتي هناك البحث أو تتمت البحث هناك. المهم أن البينة في الجملة تعتبر طريقا من طرق إثبات عدالة وجرح الراوي. إذن الطريق الأول استفاضة، ومجاله الرواة الذين اشتهروا في الأوساط العلمية بعدالتهم أو جرحهم. الطريق الثاني البينة، وهو أن ينص عدلاني على تزكية راو أو جرحه، ومجالها مجال البينة الرواة الذين لم تشتهر عدالتهم أو جرحهم في الأوساط العلمية المعنية. الطريق الثالث شهادة العدل الواحد، وهذا ما وقع مورد بحث وأخذ ورد بين العلماء. ماذا يراد بشهادة العدل الواحد؟ شهادة البينة أو البينة هو شهادة اثنين من العدول على أمر تسمى بينة، يعني فيها تعدد اثنان. شهادة العدل الواحد أن يأتيني في مجال ما شخص واحد هو متصف بالعدالة، لا أشك في عدالته، ولكنه شخص واحد لم ينضم إليه شخص آخر حتى تتحقق البينة الشرعية، وإنما هو حقق لي نصف البينة إن صح التعبير، يعني شخص واحد عادل شهد لي على أمر أو زكى لهذا الراوي أو جرح لهذا الراوي، هل تقبل شهادة العدل الواحد أو لا بد من تعددها؟ فلا عبرة لو جاءني أتقى الأتقياء وشهد لي بضعف راو من الرواة فلا أخذ شهادته لا تشكيكا فيه، ولكن لأنني أشترط التعدد في الشهادة سلبا أو إيجابا. هنا رأيان يذكران في هذا الصدد. الرأي الأول وهو رأي مشهور بين الأصحاب، القائل بأن شهادة العدل الواحد كافية في قبول الرواية، في قبول التوثيق أو التضعيف، يعني إذا جاءني رجل معروف بصلاحه وصدقه وقال لي يا فلان إن فلانا الراوي ضعيف أو إن هذا الراوي ثقة عدل يعتمد على روايته، هل أخذ بها أو لا؟ المشهور يقول نأخذ بها، جيد حلو نأخذ بها، لكن لماذا نأخذ بها؟ يقولون لنفس السبب الذي قبلنا فيه خبر الواحد. خبر العادل لماذا قبلناه؟ لقيام أدلة شرعية على حجية إخباراته. إذا كنا نقبله في الأمور الشرعية فلماذا لا نقبله في الأمور غير الشرعية، الأمور المقدماتية، الأمور الخارجية؟ وبعبارة علمية أو تخصصية نقول أن حجية خبر الواحد لا تشمل فقط الموضوعات الشرعية، وإنما عليكم السلام، وإنما تشمل حتى الموضوعات الخارجية. يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني حجية خبر الواحد ليست منحصرة، الشارع لم يثبت لي الحجية فقط في الأحكام، وإنما عممها إلى الموضوعات، بل كما يقول سيد خوي لعله سيد خوي يقول بل الأصل في حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية وليس في الأحكام، وإنما عممناه إلى الأحكام. إن شاء الله هذا واضح. أصحاب هذا الرأي الذين يقولون بأن شهادة العدل الواحد طريق إلى تحديد عدالة وجرح الراوي، ماذا يقولون؟ يقولون هكذا، إذا كانت الرواية الشرعية رواية الحديث نأخذ فيها برواية العدل،
فلماذا لا نأخذ رواية العدل في موضوع؟ إذا كان في الموضوع في الحكم الشرعي قبلنا رواية الواحد العدل، فلماذا لا نقبله في موضوع خارجي؟ مع طبعا واضح بالنسبة لك الفرق بين الحكم والموضوع. حكم شرعي قام الدليل القطعي على اعتبار حجية خبر الواحد العدل عليه، يقولون من باب أولى نقبل أخبار أو شهادة العدل الواحد في الموضوعات الخارجية، ومن هذه الموضوعات شهادته بأن هذا الراوي ثقة أو بأن هذا الراوي ضعيف. جيد، هذا مستند المشهور في قبول شهادة العدل الواحد. في قباله رأي آخر، يقولون لا يكتفى بشهادة العدل الواحد. لماذا؟ لأن يقول لأنكم تقولون شهادة، الشهادة يشترط فيها التعدد، وحيث لا تعدد في شهادة العدل الواحد فلا يمكن قبول شهادتي. بل الأصل أصلاً لا نقبل شهادة الرجل إلا مع التعدد، هذا موضوع نرتب عليه أحكام شرعية، فما لم يأتينا دليل على اعتبار شهادته شهادة العدل الواحد لا يمكن قبولها، فالأصل في الشهادة التعدد، فيجب علينا فلا نقبل شهادة العدل الواحد، وإنما لابد لنا من تعدد في الشهود، أن يروي أن يأتي شاهدان عادلان يخبران بعدالة هذا الراوي أو بضعف هذا الراوي. الشيخ هنا ينقل عبارة عن المحقق القمي رحمه الله. نقرأ عبارة المحقق القمي كما نقلها كتاب مقباس الهداية صفحة 243. نقرأ عبارة المحقق القمي ثم نأتي بتعليق ومداخلة على كلام الشيخ. قال في صفحة 243، قال: وقد أجاد، هذا نقلا عن المقباس عن المحقق القمي، قال: وقد أجاد الفاضل القمي رحمه الله، محقق القمي صاحب القوانين، حيث قال: إن التزكية من باب الظنون الاجتهادية للرواية والشهادة. جيد، يقول تزكية الراوي ليست شهادة. الآن المحقق القمي يريد أن ينتقد الرأي الثاني القائلين بعدم الاكتفاء بشهادة العدل الواحد، يقول: إن التزكية من باب الظنون الاجتهادية للرواية والشهادة. يقول تزكيتنا لهذا الراوي أو تضعيفنا لهذا الراوي ليست رواية وشهادة حتى نقول نشترط التعدد أو لا نشترط التعدد، هي أمر اجتهادي، أمر ظني. نحن بقول هذا الراوي، هذا الشاهد الواحد العادل قال لي بأن شاهد عادل واحد قال لي بأن فلان ضعيف فلان ثقة، يقول ليس المحقق القمي، يقول هذه من الظنون، ظن أنا بقوله أظن بوثاقته. مثلا جاءني شخص قال لي بأن زرارة بن أعين ثقة، أنا من قولها ليحصل العلم؟ لا يحصل العلم، يحصل للظن بوثاقة زرارة. جيد، يقول المحقق القمي: الشهادة من قبل العدل الواحد تحق، هي من الأمور الظنية، ليست من الأمور من أمور الشهادة الشرعية. جيد، إذا كانت من الأمور الظنية، يقول: وأن المعيار هنا، يعني في باب الظنون الاجتهادية، حصول الظن على أي نحو يكون. يقول في الأمور الاجتهادية الظنية التي لا أستطيع أن أحصل العلم من خلالها ماذا أفعل؟ يقول لا أستطيع أن أحصل العلم، هل أقول أنه لا يمكنني أن أوثق الرواة؟ هذا ليس معقولا. ماذا يفعل؟ قال نأخذ الظن، فأنا تحقق لي الظن من خلال قول هذا المخبر، حصول الظن حجة. قال وكيف لا، كيف لا يحصل الظن
من شهادة العدل الواحد، والمزكون لم يلقوا أصحاب الأئمة عليهم السلام. لو أن هذا الراوي الشيخ الكليني أو عفوا الشيخ الطوسي عندما قال لي بأن زرارة ثقة، لو أنه كان من المعاينين والمعاصرين والمخالطين لزرارة جيد، لكن زرارة وين والشيخ الطوسي وين؟ الشيخ الطوسي في القرن الخامس الهجري وذاك في القرن الثاني الهجري، بينهما زمن طويل. فقط عن الطوسي عندما وثق لي زرارة لم يوثقه لأنه عاصره، فما ينقله الشيخ الطوسي لي صحيح شهادة عدل واحد، ولكن هذه الشهادة شهادة ظنية، يحصل لي من خلالها الظن بوثاقة زرارة. قال وكيف لا، يعني وكيف لا يحصل الظن من شهادة العدل الواحد والمزكون لم يلقوا أصحاب الأئمة عليهم السلام، وإنما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشي، يعني اعتمدوا على النقولات كابرا عن كابر. جيد، هنا الشيخ الفضلي رحمه الله ذكر لنا هذا المقطع من الميرزا القمي يريد أن ينتصر إلى الرأي الأول القائل بأن شهادة العدل الواحد كافية في التوثيق والتضعيف. لاحظوا ماذا يقول، وحصيلة ما تقدم بعد أن استعرض الرأيين واستعرض نقد المحقق القمي، أنه إذا أفاد تقييم الرجاليين القدامى المذكور هذا التقييم في كتبهم الرجالية المعتمدة، كأن ينقل للشيخ الطوسي وثاقة زرارة، إذا أفادتني هذه ما ذكره الطوسي في كتابه، نعم هذا أولا، إذا كان ما يذكره الشيخ الطوسي بالإضافة إلى ما يمتلكه الباحث من وسائل الاجتهاد، إذا حصل لي بسبب هذين الأمرين الظن بقيمة الراوي يعني بوثاقته أو ضعفه، اعتمد عليه واستند إليه وقيم الراوي في هديه. يعني الفضل ماذا يقول؟ يقول صحيح هذه الشهادات من قبل الرجالين في كتبهم ليست شهادة شرعية، وإنما شهادة عدل واحد. يقول إذا حصل لي من هذه الشهادات بالإضافة إلى القرائن التي أبحث عنها، إذا حصل لي بأن هذه الشهادة حصلت لي من هذه الشهادة الظن بقيمة الراوي بتضعيفه وتوثيقه كان بها ونعم، فأخذ بهذه الشهادة شهادة العدل الواحد، وإلا فلا أخذ بها. إذن الحصيلة النهائية أن شهادة العدل الواحد إذا حصل لي الظن بمؤدى شهادته وإن كان واحدا أعمل بها، إن لم يحصل لي الظن ماذا؟ هنا بعد لا أقوم بأخذها. في تقديري أن استحضار نص المحقق القمي لا ينفع هنا، هذا نقد خارج الكتاب. لماذا؟ لأن المحقق القمي لديه منهج خاص ولديه فكرة خاصة نظرية خاصة في مسألة الظنون. المحقق القمي من القائلين بالانسداد، نظرية الانسداد، يعني يقول لا يمكننا تحصيل العلم بالأحكام الشرعية عن طريق القاطع، يعني لا يمكننا تحصيل الحكم الشرعي عن طريق القاطع، ولم يقم دليل شرعي على حجية بعض القطوع، وأعلم علما إجماليا بثبوت مجموعة من الأحكام، ولا يمكن تحصيل هذه الأحكام إلا من خلال الظن، فيكون الظن حجة. إذن قبول الشيخ القمي نعم الميرزا القمي بشهادة العدل الواحد هو لأنه قائل بنظرية الانسداد، فرجح وقال بحجية مطلق الظن حتى الظن الحاصل من رواة الحديث. ولكن إذا قلنا لا يمكننا تحصيل العلم أو يمكن لدينا أمارة شرعية على العمل باجتهادات الرجاليين كما سيأتينا مفصلا في علم الرجال. هنا لا يأتي كلام الشيخ المحقق القمي. نعم قد نتفق معه في النتيجة، ولكن توجيهه لا يمكن قبوله. إذن خلاصة نقول أن هناك ثلاثة طرق لمعرفة عدالة الراوي وضعفه أو تعديله وتجريحه. الطريق الأول الاستفاضة، الطريق الثاني البينة، الطريق الثالث شهادة العدل الواحد، على اختلاف بينهم في الطريق الثالث. الآن يذكر الشيخ نقطة، هذه النقطة رجالية لا أعرف لماذا أدخلها، لعلها من باب ارتباطها بالموضوع بشكل عام. قال لو اجتمع لدي جرح وتعديل، رحت للشيخ الطوسي وجدته يوثق هذا الرجل، رحت للشيخ النجاشي وجدته يضعف هذا الرجل، هل أقول أن هذا الرجل ثقة أو أن أقول أن أو أقول أن هذا الرجل ضعيف؟ لو تعارض الجرح والتعديل، هذه من المسائل المهمة جدا في علوم الحديث، فيما لو تعارض الجرح والتعديل في راو معين ماذا أفعل؟ قبل أن يعني نبين هذه النقطة، لا بد من معرفة طرق الوصول إلى قيمة الراوي. ما هي الطرق في الوصول إلى قيمة الراوي؟ هناك ثلاثة طرق أساسية. الطريق الأول أنني أنا أعاصر هذا الراوي، يأتي شخص ويسألني عن فلان فأقول له نعم فلان أنا معاصر له ورأيته مرارا واستمعت إلى حديثه، هو لا ثقة يمكنك الاعتماد على منقولاته. هذه تسمى المعرفة الواقعية، تأتي من خلال المخالطة والمعرفة المباشرة. هذا الطريق، وهذا الطريق هذا الطريق منغلق علينا باعتبارنا من عاصر الرواة وليسوا موجودين حتى نسألهم عن مخالطتهم للرواة. الطريق الثاني هو طريق المعرفة الظاهرية، وهو من خلال البينة. يأتيني شاهدان عادلان يقولان نعم نشهد بأن فلانا عادل، بأن فلانا ضعيف. هذا الطريقة تسمى طريقة الظاهرية، المعرفة بحسب ظاهر الأمور، الطريقة البينة. الطريق الثالث هو الطريق المعرفة العلمية، بمعنى أنني لم أعاصر الراوي هذا الشيء حتى أعرفه، ولم أعاصر من عاصر الراوي حتى يشهد لي بوثاقته. يعني لا الشهادة بمعنى البينة ولا الشهادة بمعنى خبر الواحد العدل. فينحصر في المعرفة الراوي في المعرفة العلمية، بمعنى الرجوع إلى كتب الرجال وملاحظة ما نقلوه عن هذا الراوي من توثيق وتضعيف، ثم المقارنة بين هذه المنقولات، فالموازنة بينها للخروج من نتيجة. يأتيني قول من الشيخ النجاشي ويقول لي بأن فلانا ثقة، ويأتيني قول آخر من الطوسي يقول لي بأن فلان غير ثقة، تعارض القولان. هنا لابد من المقارنة بين الرأيين، القرائن التي ذكرها الطوسي، القرائن التي ذكرها النجاشي، طبيعة معرفة الطوسي برواة الحديث، منهج الشيخ النجاشي في التوثيق والتضعيف. كل هذه الأمور ألاحظها ثم أبدأ بالمقارنة بين هذه الآراء، بين رأي الطوسي وبين رأي النجاشي، فأوازن بينها أيها الأصح أيها القرائن هو أقوى، ثم أخرج بالنتيجة فأقول أقدم قول النجاشي أو أقدم قول الطوسي. الشيخ يقول من المقارنات العامة بين منهج الشيخ الطوسي ومنهج الشيخ النجاشي نخرج بنتيجة. إذا قارنا بين منهج النجاشي في التوثيق ومنهج الطوسي في التوثيق، يقول نصل إلى هذه النتيجة، وهي في الواقع أن طريقة الشيخ النجاشي أو شخصية الشيخ النجاشي في الرجال أكثر تدقيقا وأكثر تحقيقا. طبعا لنكتة يذكرونها عادة في كتب الرجال، يقولون أغلب رواة الحديث رواة الشيعة من الكوفة كوفيون، والشيخ النجاشي رحمه الله كوفي، بل ذكر في سيرته بأنه عارف ببيوت الشيعة، يعني رجل له اهتمامات في معرفة بيوت الشيعة و منازلهم وانتماءاتهم ودقتهم، وله معرفة بالأنساب. لذلك إذا نقرأ للشيخ النجاشي يعني تعريفه لشخص، نجد أنه يذكر تفاصيل هذا الشخص، يذكر اسمه ويذكر انتماءه المذهبي، يذكر انتماءه العرقي، بل في بعض الأحيان حتى يذكر شكله، يقول أنه أحول وكان طويلا في بعض الأحيان، بل بعض الأحيان يذكر حتى نسبه، يقول أن فلانا خاله، أن فلانا قريبا له، وهكذا. إذن من خلال معرفتنا ومن خلال دراستنا لمنهج الشيخ النجاشي من خلال كتابه، يتضح لدينا أن الشيخ النجاشي أدق من الشيخ الطوسي. لا نقول الشيخ الطوسي ليس دقيق، لكن النجاشي أدق، باعتبار الشيخ الطوسي ألف في كثير من الكتب، النجاشي لم يصلنا إلا كتاب واحد، إذا كان له غير هذا الكتاب جيد. إذا كان النجاشي أدق من الطوسي، فنقدم قول النجاشي فيما لو تعارض نقل النجاشي مع نقل الشيخ الطوسي. هذا صورة من صور التعارض. صورة أخرى من صور التعارض أن يقع التعارض بين المتقدمين والمتأخرين. يقع تعارض، النجاشي قال قولا والعلامة الحلي قال قولا آخر. النجاشي قال فلان ضعيف، الشيخ العلامة الحلي قال هذا فلان ماذا؟ ثقة. نقدم النجاشي أو العلامة؟ نقدم النجاشي. أولا الخصائص التي ذكرناها في النجاشي، ثم النجاشي أقرب عهدا للراوي من الشمن العلامة الحلي، فيكون يعني الظن بأن يكون النجاشي أعرف وقد وقف على خصوصيات لم يقف عليها الشيخ العلامة الحلي يكون أكثر احتمالية من العكس. ولذلك لو تعارض تقييمات المتقدمين مع المتأخرين، فنأخذ بتقييمات المتقدمين في حال التعارض. إذن مسألة الاجتماع الجرح والتعديل أو تعارض الجرح والتعديل هي من المسائل الاجتهادية، تعتمد على أسلوب الباحث، ثقافة الباحث، مزاج الباحث، ذوق الباحث، ودقة الباحث في تصيد نقاط القوة ونقاط الضعف حتى يستطيع أن يرجح قولا على آخر. الشروط، نرجع إلى الشروط. الشروط التي ذكرناها في أهلية الراوي 5 شروط، قلنا الإسلام والعقل والبلوغ والإيمان والعدالة، الشرط الأخير الضبط، يشترط في الراوي أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا. ما معنى الضبط؟ أن يكون غير غافل لحيثيات الحديث، يعني إذا نقل لي الحديث عن حفظ نقله دقيقا كما سمعه، وإن كتبه كما سمعه أو كما قرأه، خال من الغلط، خال من التصحيف، خال من التحريف، خال من التقديم والتأخير، كتابته واضحة في مراداته، أو هذه إذا كان ينقل باللفظ، أو إذا كان ينقل بالمعنى، أن يكون فاهما ومستوعبا للكلام الذي سمعه من الإمام أو من الراوي الذي سمعه من الإمام. طبعا تعلمون لدينا بحث مفصل جدا في الأوساط السنية والشيعية، هل يجوز نقل الرواية بالمعنى أو لا؟ هل يجوز للراوي أن يسمع من الإمام ثم يذهب ويقول قال الإمام كذا، لكنه لا ينقل عبارات الإمام، ينقل معنى كلام الإمام، هل هذا جائز أو لا يجوز؟ هل يمكن الاعتماد على الراوي الذي ينقل بالمعنى أو لا يمكن الاعتماد على؟ هذا بحث مفصل الشيخ لم يتعرض له هنا. إذن الضبط بحسبه، إن كان من المجوزين بالنقل بالمعنى لابد أن يكون ضابطا في نقله للمعاني، وإن كان من الموجبين النقل باللفظ يجب أن يكون ماذا؟ مراعيا لمسألة الضبط بالحفظ أو بالكتابة. هذه شروط 6 يجب أن تتوفر لدى الراوي للرواية حتى يمكن قبول الرواية. لو اختل أحد هذه الشروط فلا يمكن قبول هذه رواية هذا الراوي، لأن هذه العناصر 6 هي العناصر الأساسية التي نقطع بأنها من خلال بعض الأدلة والروايات المثبتة لحجية خبر الواحد، أنه متى ما توفر أو القدر المتيقن لقبول خبر الراوي الثقة في الروايات في خبر الواحد، هذه شروط الستة، لابد أن تتوفر شروط الستة في الراوي. في خاتمة البحث الشيخ يذكر نقطة، قل هل يجوز الاعتماد على رواية النساء أو لا يجوز؟ طب العلم سموه علم الرجال، هل يجوز الاعتماد على رواية النساء أو لا يجوز؟ ينقل عن الشهيد الثاني في الدراية أنه لم يشترط أحد شرط الذكورة في الراوي، فلم يقل أنه شرط الراوي كذا وكذا وكذا والذكورة أن يكون ذكرا. فإذا لم يثبت شرط الذكورة فيكون الأمر هذه الشروط متى ما تحققت في الراوي أو الراوية، المرأة الراوية للحديث، إذا تحققت في هذه الشروط يجوز النقل عنها ويجوز الأخذ منها. ما هو دليلك على عدم الاشتراط؟ قال أولا الأصل عدم الاشتراط. ما هي الخصوصية في الرجل حتى نقبل روايته ولا نقبل رواية المرأة؟ لا يوجد هناك خصوصية، فالأصل الاشتراك في هذه الشروط. الأمر الثاني يقول لم نجد في كتب الرجال وكتب الرواية وكتب الأصول من بحث وقال لا تجوز رواية النساء ولا تأخذوا برواية النساء. فهنا حيث لا يوجد الأصل عدم الاشتراط ولا يوجد من شكك في هذا، فكأنه من الأمور الواضحة أن شرط الذكورة ليس شرطا في رواية الحديث، فيجوز للنساء أن يروين الحديث ويؤخذ بروايتهن. الشيخ هنا ذكر لنا مسردا طويلا جدا للراويات من النساء، من الصحابيات ذكر مجموعة، ابتدأ بالسيدة خديجة رحمة الله تعالى عليها، وهذا من الصحابيات 25 صحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم روينا عن النبي، ومن التابعيات أيضا من أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر إلى هند بن شريك أو شريك. أيضا ذكر من الإماميات السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها وغيرها من الراويات مثل هاشمية الأصبهانية بنت السيد محمد علي أمين التجار، فقيها مجتهدة معروفة، هذه أيضا من الراويات. ومن غير الإماميات أيضا ذكر 10 راويات من غير. إذن لم يستشكل أحد من العلماء سنة وشيعة في الأخذ برواية المرأة. نعم عدم كثرته لا يدل على عدم جوازه، كما الآن هو السائد، قليل من النساء من عرفنا بالاجتهاد، الاجتهاد الشرعي، أنها وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن للمرأة أن تصل إلى مرحلة الاجتهاد. هذا تمام الحديث حول الباب الثامن، وهو أهلية الراوي للرواية، الشروط التي تشترط في راوي الحديث. ننتقل إن شاء الله إلى الباب الثامن، وهو الباب من الأبواب المهمة. الباب الثامن كما سيأتينا مفصلا إن شاء الله في الجلسة القادمة، الباب الثامن لو رجعنا إلى كتب دراية الحديث لن نجد هذا الباب، هذا الباب نجده في كتب الرجال، لكن الشيخ لنكتة ما سيذكرها إن شاء الله نقل هذا البحث من كتب الرجال إلى كتب الدراية، لأنه يعتقد بأن هذا الموضوع والتصحيحات العامة موضوع يرتبط بأصول الحديث لا بعلم الرجال. سيأتي إن شاء الله البحث عنه مفصلا، من المباحث المهمة في هذا الإطار، والحمد لله رب العالمين.